إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الإيمان للإمام الحافظ أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله رحمه الله تعالى: وينفيان ما قالت الأخرى، كما تقدم يشير الكتاب والسنة أنهما يقرران قول الطائفة الأولى وينفيان قول الطائفة الثانية. وبينا أن هذا الاختلاف من اختلاف إيش؟ من اختلاف التضاد، ليس من اختلاف التنوع ولا من الاختلاف أو الخلاف اللفظي. قال: وينفيان ما قالت الأخرى، يعني مرجئة الفقهاء. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، يبين ويقرر الطريقة التي بها يرد على المخالفين. فإن أصحاب البدع سلكوا طرقا في الرد على المخالفين، منها الآراء الخاصة، ومنها الاستقاء من طرق الفلاسفة والمتكلمين والمناطق، ومنهم من يعتمد على اللغة فحسب ولا يلتفت المعاني الشرعية والألفاظ والأسماء المنقولة في شرع الله تبارك وتعالى، كما تقدم معنا في الدرس الماضي. فهو يقرر الطريقة السلفية التي بيّن أنها هي طريقة من تلقى عنهم العلم إلى أن بلغ بهم القرن الأول الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه الطريقة لطالب العلم، بل هذه الطريقة لكل مسلم مسلمة يريد أن يرد على مبتدع في الدين أو مخالف له في شريعة رب العالمين، سواء كان من أهل الإسلام أو كان من غير أهل الإسلام. الطريقة دائما أن نعتمد ابتداء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيهما الغنية والكفاية. وأنتم تلاحظون أن القرآن العظيم ذكر أقوالا وذكر أعيانا كذلك من أهل الكفر والضلال والزندقة والإلحاد، ورد عليهم القرآن ورد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم. فمن رجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام فإنه من الربانيين، وإنه بإذن الله تعالى موفق مهدي قادر أن يرد على كل شبهة وضلالة. ما من شبهة ولا ضلالة في الدين إلا إذا ردت إلى الكتاب والسنة لمن يفهم الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، إلا ويجد الرد المفحم القاهر القاضي للنزاع بينك وبين المخالف لك في دين الله تبارك وتعالى. أما الذين يعتمدون على الطرق الأخرى فإنه والعياذ بالله ربما وقع له حظ من الضلال، وهذا هو الأصل والعياذ بالله. ولهذا إذا قرأت سيرة الذين انحرفوا وضلوا وألحدوا كانوا محبين للعلم، يريدون الرد على المخالفين ويريدون النصرة للإسلام والمسلمين، وعندهم غيرة على الشريعة، لكنهم لما اعتمدوا على الآراء وأقوال الفلاسفة والمناطق ونحو ذلك ضلوا عن الصراط المستقيم حتى خرجوا عن الإسلام والعياذ بالله. انظر ماذا فعل الجهم بن صفوان والجعد بن يرام، وماذا فعل ابن سينا، وماذا فعل ابن عربي القرمطي الزنديق وغير، كل هؤلاء أرادوا أن ينصروا الدين لكن بأهوائهم، لكن بآرائهم، لكن بأقوال من أقوالهم أجنبية على الشريعة، على علم الشريعة أجنبية عن الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله، صاروا أئمة في الضلال، نسأل الله العفو والعافية. يقول: والأصل الذي حجتنا في ذلك، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على الأصل أو يتفرع عن الأصل. فيقول: أصل أصولنا في الرد عن المخالفين ما نطق به القرآن، وهذا توصيف سلفي لا حرج فيه خلافا لمن أنكر هذا من بعض المتأخرين. لا حرج، تقول قال القرآن كذا، نطق القرآن بكذا، تكلم القرآن بكذا، هذا كله لا حرج فيه في لغة العرب ولا في استعمال السلف رحمهم الله تعالى. وقوله ما نطق به القرآن نعلم بديهة ولزوما أن المقصود بذلك القرآن وما دل عليه القرآن. فالقرآن دل على ماذا؟ على السنة، دل على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، دل على سبيل المؤمنين، دل على الإجماع والقياس الصحيحان. إذن القرآن وما دل عليه القرآن هذا مراده. ولهذا تجده الآن سوف يذكر آيات ويذكر أحاديث ويذكر آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف مما يبين سبيل المؤمنين. ففي الرد على منع القرآنيين الذين يقولون بيننا وبينكم القرآن فقط ولا نريد السنة ولا الآثار، وهذه جناية عظمى على الشريعة، بل حقيقة ولازم من قولهم الخروج عن الشريعة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يطبق القرآن فما هناك إلا أن يختار سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبيل المؤمنين، أو أن يختار سبيلا أخرى. فإن اختار السبيل الأخرى فسر القرآن وعمل بالقرآن بالهوى لا بالهدى، ولا بد. فإذا سألت هذا الذي يقول بينه وبينكم القرآن فقط، وهم يعرفون يوم بالقرآنيين، وكما قال بعض الكتاب قال والقرآن منهم براء، لأن القرآن بريء من طريقته. القرآن يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقدم طاعة الرسول في هذه الآية على طاعة الله ليبين أن طاعة الرسول ليست أجنبية عن طاعة الله، بل هي من جنس طاعة الله، لأنه إنما يعمل بما أمره الله عز وجل به. فاحكم بينهم بما أراك الله. ثم يقال له أين أنت من قول الله عز وجل وأنزلنا في سورة النحل، يقول الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نسأله أين هذا البيان، بين أين هذا البيان؟ الله تعالى أخبر بأنه سينزل آيات وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتولى بيانها، وأن هذا البيان سببه سبب أساسي، بل لا سبب سواه لحصول التفكر أي التفهم والتعقل لمراد الله عز وجل. إذن لن نفهم مراد الله عز وجل إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أين هذا البيان؟ أهو محفوظ أم مفقود؟ إن قال هو مفقود فنقول أحالنا الله تعالى في القرآن على مفقود. طيب إذا كان مفقودا أحلنا على العدم، أو على الأقل أحلنا على شيء لا يثبت، إذن ما هي؟ هي الأهواء فقط صارت، كل يقول ما يشاء، هذا يفسر بهذه الطريقة وهذا يفسر بهذه الطريقة، وذاك يحلو له هذا الفهم وذاك يحلو له الفهم الآخر، ويصبح ديننا شذر مذر هكذا بلا زمام ولا خطأ، ويصبح ديننا جملة الاختلافات العريضة في العالم كله، هذا هو ديننا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولا تشرك أن هذا من الزندق أو العياذ بالله. ثم إذا سألته أنت تصلي؟ يقول نعم، لأن القرآن يقول وأقيموا الصلاة. نقول بيننا كيف سوف تقيم الصلاة؟ هل القرآن أمرك بإقامة مطلقة أم بإقامة محددة؟ بإقامة محددة. طيب ما هي الصلاة؟ بينها لنا، ماذا تقول فيها؟ متى تركع؟ وأي ركن قبل الآخر؟ وبما تدخل فيها وبما تخرج منها؟ هذا كله يجده أي تفصيل وأي إخوان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وطريقته. إذن لم يصلي وإن زعم أنه يصلي. لماذا؟ لأنه سيصلي على غير غير على غير على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرجل كما تقدم معنا في الدرس الماضي في حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا كان هذا الرجل الذي جاء هو يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ ويركع ويرفع ويسجد ويجلس، ومع هذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفى عنه حقيقة الصلاة. فكيف بعبد يريد أن يخلق لا يعرف أيها أقبل الآخر؟ وقد نظرنا بعضهم فأخذ يقول لا أدري الركوع قبل السجود أم السجود قبل الجلوس أم ما هو. قلنا له أين محل تكبيرة الإحرام؟ في تكبيرة الإحرام. يقول نعم في تكبيرة الإحرام. نقول أين هو في القرآن تكبيرة الإحرام؟ هات آية واحدة في القرآن تقول وكبروا الإحرام قبل الصلاة، هذا أين؟ موجود في القرآن؟ هذا غير موجود. طيب أنت تقول بأن تكبيرة الإحرام لانعقاد الصلاة، إذا من عقدت صلاتك أصلا؟ ولو انعقدت ما أثبتت من الحديث الذي انعقد به الصلاة يلزمك أن تثبت به باقي الأحاديث. كيف تركع؟ الركوع، الركوع له عدة معاني في لغة العرب يا إخوان، الركوع له عدة معاني، من معاني الركوع السجود، من معاني الركوع السجود. تخليط، إذن إذا المسألة تخليط لدين الله تبارك وتعالى. ومن معاني السجود الركوع في اللغة كذلك. ألا تقرأ قول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا من أحد الشمع وادخلوا بابا سجدا، أي ركع، جمهور مفسر أي ركع، ادخلوها راكعين. وفي قول عز وجل في قوله تبارك وتعالى يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، تفصيل للسجود عن الركوع. إذن هنا معنيان، سجود وركوع. طيب متى يكون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا وهذا ينفصل عن هذا؟ من أين نعلم هذه الأمور كلها؟ من أجل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الوحي الذي قال الله جل وعلا عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ضيعوا الدين كله والعياذ بالله بدعوى ماذا يا إخوان؟ الغير على دين الله والانتصال القرآني العظيم بالطعن والتشكيك في ثبوت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي قسيمة القرآن في الحفظ. فالله تعالى عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي القرآن والسنة، كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وعمله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، كل هذه محفوظة بحفظ الله عز وجل تبارك وتعالى. إذن عندما نقول عندما يقولنا والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن أي ما تفرع عنه مما أمر الله تعالى به وحث عليه أو أثنى عليه في كتابه العزيز. قال فإن الله تعالى ذكره علو كبيرا، قال في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء، أي مهما وقع تنازع في شيء، فردوه وجوبا إلى الله والرسول. لاحظ هنا فهمنا قول المؤلف رحمه الله تعالى في قوله والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، احتج بآية فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين أن الرد إلى الرسول هو كالرد إلى القرآن، والرد إلى القرآن كالرد إلى السنة، كلاهما هو دين الله تبارك وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم جاءت الآية بعد ذلك ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويبدو الشيطان لهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا إلى مرتبة. فقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جاءت هذه الآية بعد أن ذكر تعالى الغاية التي لأجل تبعث الرسل وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله، الرسل تبعث لتطاع، يدخل في السلم كافة في دينها، لأجل هذا ترسل الرسل. طيب الآن ما أكثر النزاعات اليوم بين الأمة؟ وتجد الخلل في عدم الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخلل. يقع نزاع يفضونه بالأعراف والعادات والتقاليد والسلوم العشائرية وما يقوله كبراء القبائل إلى غير ذلك، تقع اختلافات فيذهبون إلى القانون الوضعي الجاهل والدساتير الشركية الجاهلية، تقع اختلافات بين الأمة فيرفعونها إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة وإلى قول أمريكا أو روسيا أو بريطانيا أو غير ذلك. هل هؤلاء من عقل خطاب الله تعالى هنا؟ الجواب كلا والله، لم يعقلوا خطاب الله أبدا. الله تعالى يخاطب أهل الإيمان، يخاطب أهل بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه، إن فردوه، هذه جملة شرطية، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط أو النفي أو النهي أفادت العموم كله، أي مهما يكن من شيء وإن دق وقع فيه خلاف نرده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يقع اليوم يجب الرد إلى غير الله ورسوله. ولهذا زالت الأمة تنازعا وشقاقا ونفاقا، نسأل الله العافية والسلام. ولو ردوه إلى الله والرسول لحصل الاختلاف والاجتماع، ولوجدوا الحكم الذي يرضى به كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. طيب، هل المسلمين خيار في ذلك؟ الجواب كلا، ليس لنا خيار في هذا الرد. هذه مسألة مهمة يا إخوان. أنت عندما تقرأ قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تعلم أنك عبد، لا خيار. هل العبد خيار مع سيده؟ لا خيار. فبعض الناس يجعل المسائل للشعوب اختيارية، إن شاء ردوها إلى الله ورسوله، وإن شاء ردوها إلى اختيار الشعوب، وإن شاء ردوها إلى كذا وكذا، وهذا والعياذ بالله بروق عن الدين، نسأل الله العافية والسلام. المؤمن والمؤمنة إنما يردون النزاع إلى الله ورسوله، وقد أقسم الله تعالى بنفسه الشريفة جل الله في علاه في قوله فلا وربك. من هو ربه ومن هو المعني؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقسم بنفسه فيقول فلا وربك، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم وهو رب العالمين جل الله في علاه، فلا وربك لا يؤمنون. حتى لا نقول الإنسان أن في قوله جل وعلا ذلك خير وأحسن تأويل أنه من باب الخيرية فقط، وأنه إن فعلت فحسن وإن لم تفعل فلا حرج. لا، الآيات تبين الخيرية هنا خيرية إلزامية، ليس من باب التشهد، كقول الله جل وعلا الله خير أما يشركون. هل هذا للتخيير؟ هذا ليس للتخيير. ذكر الخيرية، بعض الناس يظن أن عندما أقول كذا خير من كذا يظن أن في كل من الأمرين خيرية. لا، لا يلزم أبدا. أنت عندما تقول الماء خير من الخمر، هل في الخمر خير؟ ليس في الخمر خير، لكن هو فقط إيش؟ لبيان أن الماء خير من الخمر فقط، لا لإثبات الخيرية في المتقارنين أو المذكورين في كل من القولين هنا. إذن ليس المؤمن خيار في الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فما يجري من تصويتات الآن على المعاني الكفرية والمعاني الجاهلية والمعاني الشركية وعلى المحرمات والبدع والضلالات، هذا كله ليس من عمل أهل الإيمان، هذا لا يجوز أبدا. يعني هل يجوز للناس أن يصوتوا على بدعة؟ يقولون نصوت، نسأل الناس، نسأل المؤمنين هل يقبلوا هذه البدعة أم يرفضونها؟ هل هناك خيار مثل هذا في الإسلام يا إخوان؟ الجواب ليس هناك خيار مثل هذا في الإسلام أصلا. أنت مؤمن، نعم، مطالب أن تنبذ البدعة مباشرة. نقول تعال نصوت على السيداو، نقبل أو لا نقبل، يعني نصوت على الكفر. ليس المؤمن هذا التصويت أصلا، المؤمن ينبذ هذا الكفر تماما ولا يقبل أصلا هذه الطريقة في التعامل مع شرع الله جل وعلا، ولا هذه الخطة أن تطرح المسلمين لكي يصوتوا أصلا، لأن أصلا طريقة إيش؟ طريقة كفرية في ذاتها. أنت تقول للناس تقبلون الكفر أم الإيمان؟ إيش هذا؟ تعال هذا على مؤمن ومؤمن يقبل أن يعرض عليه مثل هذا؟ فإن مثلنا مثلا مثال آخر، نقول للناس تقبلون أن تعبدوا الله أم تعبدوا غيره؟ هذا مقبول يا إخوان؟ طيب تقبلون القرآن أم ترفضونه؟ تقبلون النبي صلى الله عليه وسلم أم ترفضونه؟ تريدون شريعته أو لا؟ هل هذه خيارات تسأل للمسلمين والمسلمات؟ هل هذا الخيار يجوز طرحه أصلا بين المؤمنين والمؤمنات؟ الجواب كلا، عباد الله مطلقا. فهذه طريقة جاهلية، هذه طريقة جاهلية. يقول تعالى قال من المجتمع اختلف في المسألة تعالوا نصوت. لا، نقول هذا المجتمع أنت ماذا تسميه؟ مجتمع مؤمن أم كافر؟ ومجتمع مسلم، فإذا لا بد أن يكون اختياره الإسلام فقط ولا شيء غير الإسلام مطلق. فإذا قال الإنسان تعال نصوت، نقول لا لا، التصويت هذا ليس لنا، هذا الكفار هناك، نحن أهل الإسلام ما عندنا تصويت، عندنا سمعنا وأطعنا، عندنا سمعنا وأطعنا. طيب، شاهد ذلك من سورة النور، يقول الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابهم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يتقي فأولئك هم الفائزون. لدينا عند اختيار الله تعالى عنهم وما أولئك بالمؤمنين. الذي يختار مرة ويقبل ويرد ويتشهى في دينه الله جل وعلا يقول وما أولئك بالمؤمنين. المؤمن عنده خيار واحد، سمعنا وأطع فقط. أما سمعنا وعصينا أو واسمع غير مسمع أو وإن يكن لهم الحق ويأتوا إليه مذعنين، هذا كله ليس خيارات لأهل الإيمان، ليس خيارات لأهل الإيمان. فننتبه لهذه الطرق يا أخوان، فإنها تغزونا الآن في مجتمعاتنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، وتجد أحيانا في تويتر أو في التليجرام يقول لك تصويت على تطبيق الشريعة في السودان. يقول تصويت باطل، أهل السودان مسلمون، المسلم لا يصوت على الشريعة، المسلم يقول طبقوا فيني الشريعة لا أريد سوى الشريعة، وليس لي خيار لكي أبقى مؤمنا سوى أن أطلع طالب بالشريعة، ما عندي إلا هذا الخيار. اليوم الذي أقبل فيها أن أضع الشريعة في مقابلة غيرها لأختار وقعت في مزلق خطير، نسأل الله العافية والسلامة. انتبه يا إخوان، هذه خطة شركية كفرية، جعل الخيار للشعوب هو جعل رب جديد للناس، اتخاذ رب جديد للناس. ما هو اسمه؟ الشعب. الشعب هو الذي له الأمر، الشعب له الذي الحل والعقل، الشعب الذي له الاختيار. لكن الرب الحق جل الله في علماء يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ماذا اختار الله لنا؟ الشريعة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيق هديه، اتباع سبيل المؤمنين. ما عندنا خيارات مطلقا إذا أردنا أن نبقى على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ما كان، قال وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا الرب هو الذي يختار. فإذا جعلت الشعب يختار، إذا جعلت الشعب إيش؟ ربا. ولهذا في آية آل عمران ماذا يقول الله جل وعلا؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ويقول في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عندما جعلوا الاختيار وجعلوا الحل والعقل، الحلال والحرام. ها؟ والله تعالى يقول وربك، هذه صفة الربوبية لا تنازع إلا بهذه الصفة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لأن الخيار لمن؟ للرب. والعبد له ماذا؟ سمعنا وأطعنا، له الانقياد إلى شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا المشركون لما كفروا بالله جل وعلا صاروا يختارون ويتشهون، وكذلك الشيطان يختار ويتشهى، وكذلك اتباعه وأعوانه إلى قيام الساعة يفعلون هذا، لأنهم لا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دين ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال وإنا رددنا الأمر استجبنا وامتثلنا. وهل في هذا خيار كما تقدم؟ لا، هذا إيجابا، عليك أن ترد مباشرة، لا خيار لك. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو أن محمدا رسول الله. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو بضع 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان مفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره. يبين أن شرائع الإيمان نزلت على التدريج وأخذت تتكامل حتى نزل قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وسيأتي بعد قليل سيبين هذا بقوله، يعني في معناه أنه كما كان القرآن يتنزل شيئا فشيئا كذلك الشرائع كانت تتنزل شيئا فشيئا، وكما أنه كلما نزلت آية من القرآن وجب علينا أن نؤمن بها ونصدق بها وأن نتحاكم إليها ونفض النزاع بها. كذلك الشرائع كلما نزلت شريعة وجب علينا أن نقر بها وأن نصدق بها وأن نعامل الله سبحانه وتعالى بها وأن نعمل بها بحسب درجات التزامها والعمل بها من شرع الله تبارك وتعالى. فكان مبدأ الأمر النطق بالشهادتين. والنطق بالشهادتين هل هو خارج عن تعريف الإيمان؟ الجواب لا. عرفنا الإيمان قبل في الدروس الماضية ماذا؟ قول وعمل. إذن إن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يقبل ذلك بقلبه أهو مسلم؟ أهو مؤمن؟ الجواب قال الله جل وعلا في سورة المنافقون هكذا الحكاية: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم الله. لماذا؟ لأنهم أضمروا خلاف ما أضمر. إذن عندما نقول نطق بالشهادتين هي كذلك قول وعمل. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: فادعوا إلى أن يوحدوا الله. كان في مكة أول التكاليف النطق بالشهادتين مع التزام ما دلت عليه من الانقياد والإذعان والقبول والتصديق ظاهرا وباطنا. فعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تثبت الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والعبودية لمن؟ لله الواحد القهار. وتنفي هذه المعاني عما سواه جل الله في علاه. ولهذا العرب فهمت هذه الكلمة فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق في صورة الإنسان. لاحظ رفض. وقال الله تعالى في شأنه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا قيل الله وحده اشمأزت قلوبهم وغضب وزمجر وارض وأزبد ورموا طائف العظائم. فإذا قيل معه أنداد فرحوا بذلك لأن إيمانهم كان شركيا، إيمان شركي كما قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والإيمان الشرك لا ينفع صاحبه، تؤمن وتشرك لا ينفعك عند الله جل وعلا مطلق. كانوا يلبون يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلبيتهم، فإذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال: قط قط، يقفوا انتهى راح. فيأبوا إلا يقولوا: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذه الأنداد تكون في صور أحجار وأشجار وبشر ونظم وقوانين ودساتير وأحياء وأموات، سيان في هذا. كل من اتخذ مع الله تعالى ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته فقد وقع في نقض لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أي هو الذي أرسله الله إلينا لنطيعه ونتبعه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أي لنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة وهدى وموعظة وهدى وموعظة لقوم يوقنون، أصحاب اليقين. إذن هناك أصحاب أهواء ويتولى بعضهم البعض الآخر. المؤمن يتولى أهل الإيمان، يتولى شريعة الرحمن، وإن كان الناس معه قلة يستمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فهناك أصحاب أهواء وهناك موالاة في الباطل، وكذلك نولي بعض لبعض ما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا في سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الكافر يتولى الكافر، المؤمن يتولى المؤمن، لا يصلح يتولى المؤمن الكافر، لا يصلح أبدا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله، الآيات في سورة المائدة، إذا وجدوا عليه يبين من تتولى ومن تعالى. الكفار يتولى بعضهم بعض، المؤمن لا يتولى كافر أبدا، لا يتولى الكفار أبدا. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فننتبه يا أخوان لهذه الحقائق. إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا مدلول ولا مقتضيات فيها ولاء وبراء، فيها حب وبغض، فيها تقريب وإبعاد، فيها تفضيل بين الناس. الدعاة الوطنية أو دعاة الوثنية حقيقة يلغون هذه الفوارق التي جاءت بها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويزعمون أنهم ينطقون بها وأنهم من أهلها. لا يا إخوة، عندما يقول لك الدين لله والوطن للجميع، اعلم أنه يريد أن ينقض لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، الدين لله والوطن لله، الدين لله والوطن لله والشعوب لله، وكله لله تبارك وتعالى جل الله في علاه. انتبه لا يلعب بك. يقول لك نحن في مجتمع هناك عرقيات وإثنيات، نقول نحن مسلمون لا نرضى إلا بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبي. الله جل وعلا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ هذا السؤال وجل وعلا يبين فيه جهل هؤلاء بحقيقة الإيمان وحقيقة الدين. الله تعالى يقول أفنجعل الذين، قال الله جل وعلا أم نجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رأس التقوى التوحيد، الإيمان بالله رب العالمين تبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم وما أمر الله تعالى به من الإيمان. فهؤلاء يريدون أن يلغوا هذه الحقائق الشرعية، فمن أراد إلغاءها أو قبل إلغاءها فليتذكر قول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتبه، هناك عروة وثقى لا تقوم إلا بالإيمان بالله مع الكفر بالطاغوت. تريد أن تزعم إيمانا بالله بلا كفر بالطاغوت فهذا ليس بإيمان عند الله عز وجل. والكفر بالطاغوت من صميم الإيمان، وإنما أفرده هنا في السياق لبيان أهميته ولوجود من يزهد فيه وكثرة المتنصلين عنه والمستعينين عنه بقبليات وإثنيات وعشائريات ووطنيات وإلى غير ذلك المعاني الجاهلية والإيمان. لا، المؤمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا قريب أو بعيد من وطن أو من غير وطن. لو كان في الهند والسن مؤمن هو أخي له ما لي وعليه ما علي، وإن كان في بلد وهو كافر أتبرأ منه ولا علاقة لي به. هذه حقيقة الإيمان يا إخوان، تتولى الله ورسوله والمؤمنين في المشارق والمغارب، وتتبرأ من الكفر والكافرين في المشارق والمغارب. لا يمكن أن تعتبر دينه وأن تقدر دينه وأن تقيم دينه، هذا دين جاهل، هذا دين كفري، هذا دين يحارب فيه الله تبارك وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم، يكفر فيه بالله ورسوله، فكيف تجعل له قيمة؟ كيف تجعل له حصانة وحماية؟ هذا لا يتأتى أبدا. لكن الذي لا يعرف قيمة الإسلام يجعل الإسلام كغيره من الديانات، صلى الله عليه وسلم يقول نحمي الديانات وندعو إلى الديانات، ويقول الديانات السماوية، كذب، ليس الديانات السماوية في أصولها. نعم، عندما أنزلت التوراة ولم تحرف، نعم سماوية من عند الله تعالى، هي كلام الله، لكن لما حرفت لا يجوز نسبتها إلى السماء، لا يجوز نسبتها إلى الله تبارك وتعالى. فلا نقول الكتب السماوية، كلا، ليس هناك اليوم كتاب سماوي سوى القرآن العظيم، ما عداه محرف ومبدل ومعطل، والقرآن هيمن على جميع الكتب السابقة. هذه حقائق الإيمان. الأمة الآن تدعى إلى التنكر لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله تعالى يقول لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من قال أنا أعبد الله لكن ما عندي الغرض في فلان وفلان وفلان، والوطن يجمعنا جميعا وهو إلى غير ذلك. مثل ما يقول أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أزكي، أنا أعبد الله، نقول أين الكفر بالطاغوت؟ هي دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بما أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والاجتناب أبلغ من الترك يا إخوان، الاجتناب الابتعاد التام عن كل سبيل ربما تفضي يوما ولو بعد حين إلى الطاغوت. أي طريق ولو من بعيد ولو بعد زمن ستوصل يوما ما إلى الطاغوت، يجب عليك أن تعتزل ذلك السبيل مطلقا، أن تتركه. فاجتناب الطاغوت دين، لا يقوم الدين بدونه، ببغض الطاغوت والتبرؤ منه والسعي في اجتثاثه والتحذير منه والتنفير عنه والدعوة إلى تركه وفضحه وكشفه وبيان حقائقه للأمم. هذا هو الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به. الله جل وعلا أثنى على فريق من عباد الله في سورة الزمر، هذا يقول الله جل وعلا سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. لاحظ الثناء الرباني، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شهادة من من يا إخوان؟ من الله رب العالمين بها أولئك الذين اجتنبوا الطاغوت، حتى لا يرجف بك الناس ويغرب بك الأكثرية يقول لك يعني معقول أنتم هؤلاء على الحق كل على الباطل، يقول لا الحق لا يرضى في العدل أبدا. بل قال الله جل وعلا كما في سورة الأنعام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال في سورة الأعراف: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال في سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. وهذا كثير في القرآن العظيم، انتبه لا تنخدع بالأكثرية وقول فلان وعلان. لا لا، الدين يعرف بالكتاب والسنة على سبيل المؤمن، ليس بالعدل، قلوا أو كثروا ليس بذلك يعرف هذا الدين. إذا أول ما كان الإيمان يمثل ماذا؟ النطق بالشهادتين والالتزام ما دلت عليه ظاهرا وباطنا. إذا ما زال الإيمان قول إيش؟ وعمل. حتى يجد الإنسان يقول لا لا، هذا كان الآن الإسلام في أول الأمر كان مجرد نطق باللسان، كان هكذا الإيمان، نقول هذا باطل. هذا النطق قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. طيب، الله جل وعلا يقول في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال في سورة الأنعام: فلا تقعد بعد الذكرى. لاحظ هذا عمل جوارحي، تقوم تخرج، تأمرك لا إله إلا الله محمد رسول الله أن لا تشهد كفرا إلا أن تقف للإنكار والبيان، فإذا أنكرت وبينت فانقطعوا عنه فاللهم لك الحمد حصل المطلوب. أبوه تخرج مباشرة تتبرأ منهم مما يقولون، تخرج لا تجتمعون في صالات ودسكرات وبرلمانات ويدار الكفر والتقنينات والتشريعات الجاهلية ثم يقول أنا عضو وأنا فرد وأنا كذا وأنا كذا. لا يسعك هذا عند الله جل الله فيه. إنك إذن، إنكم إذن
حصل.
نعم، هذا واقع.
جماعة كبيرة ضخمة ذهبوا وباركوا لهم.
نعم، هذه حقيقة. نعم، جماعة كبيرة منتسبة إلى السنة ذهبت وباركت هذا واستقبلت كذلك وشهدت هذا التدشين لهذا الكفر في هذه البلاد، نسأل الله العفو والعافية. فننتبه يا إخوان، مسألة كبيرة وخطيرة، فأثر عليها ماذا يا إخوان؟ الإرجاء. أثر عليها ماذا؟ الإرجاء، لكي يعرف الإنسان خطورة الإرجاء. جمعت بعض النقاط، هي سبعة وهي أكثر حقيقة، فقط لكي نتصور خطورة الإرجاء. بعض الناس عندما نتكلم عن الإرجاء ونقول إرجاء الإرجاء يقولون هذا الشيء قد اندثر أو أنه شيء ليس له أثر كبير وإن وجد في واقع الناس، هذا ليس له أثر كبير. نقول اسمع هذه الأمور. طيب، إشكاليات القول بقول مرجعة الفقهاء أو المرجع: واحد، مخالفة للنصوص الصريحة والإجماع الدال على أن الأعمال من الإيمان، أي حقيقة تدخل في مسمى. إذن الإرجاء يا إخوان مصادمة صريحة للقرآن والسنة والإجماع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ماذا؟ في أعظم قضية أنت دين الله تعالى بها، وهي قضية إيش؟ الإيمان. قال العمل ليس من الإيمان، والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تقول العمل من مسمى الإيمان. المسألة ليست يسيرة كما تصور البعض. طيب ثاني، تسويتهم في الإيمان بين أهل الكبائر وغيرهم فيجعلونه مؤمنا كامل الإيمان. شوف هذه خطورة عظيمة والعياذ بالله. لما أخرجوا العمل من مسمى الإيمان وصار عندهم الإيمان فقط هو التصديق فقط، وعندما التصديق لا يتبعه إما مصدق أو مكذب، صار عندهم فاعل الكبائر كلها في إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. لماذا؟ لأن عندهم الإيمان شيء واحد. فتقول لو كيف سويت بين أبي بكر الصديق وهذا الزاني الذي يشرب الخمر ويعمل بعمل قوم لوط ويتعاطى الربا ويعق والديه ويكذب وينافق وإلى، كيف سويت بين هذا العبد وبين أبي بكر الصديق؟ يقول أسوي لأن الإيمان عندي واحد، أبو بكر الصديق مصدق وهذا مصدق. فصار عندهم يا فانا الذي عبر به السلف أو الأئمة قال صار عندهم إيمان أفسق الناس، أفسق أفعل تفضيل، لا صار إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. لماذا؟ الإيمان عندهم شيء واحد. لاحظ هذا الأثر الخبيث. طيب يجر هذا إلى الأمر الثالث، تجرئة الناس على المعاصي إذ هي لا تضر أصل الإيمان ففتحوا بابا للفسق والفجور. إذا علم الإنسان من هؤلاء أصحاب القول الباطل أن الإيمان لا يتأثر بالأعمال وقرأوا الآيات والأحاديث التي تفيد أن هذا المؤمن مخاطب بكذا من الوعود والثناء سيصب كل هذه الوعود عليه له، يقول أنا مؤمن صدق ففتحوا بابا للفسق والفجور. فإذا قال له الزنا يقول أنا مؤمن، يشرب الخمر تسأل يا أخي يقول أنا مؤمن يا أخي، يعق ويفعل فواحش والكبائر يقول أنا مؤمن. لماذا؟ لأن هناك خلل في معرفة حقيقة الإيمان الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به القرآن العظيم. صارت هناك تجرئة المعاصي، ولهذا انتشرت المعاصي في أمة الإسلام وصار كثير من الناس يتعاطى هذه المنكرات، وإذا قيل اتق الله قال شايفني كافر يا زول. لاحظ لماذا؟ لأنه ما يفهم من الإيمان في مقابلة الكفر. يعني أنا مصدق أنا مؤمن حاجات يعني ما في إشكال، يعني ما تأثر كثير، ما تأثر على إيماني هذا، والعياذ بالله هو عين قول مرجاة الفقهاء والعياذ بالله. ولهذا انتشرت كبائر في الناس كإسباب الإزار من الكبائر، حلق اللحى من الكبائر، سماع الأغاني من الكبائر، الخلوة بالنساء واختلاطهن ومصافحتهن وملامستهن والجلوس معهن والرقص والغناء معهن وكما يحصل في الطرب والحفلات، هذا كل من الكبائر يا إخوان والعياذ بالله تساهل الناس فيه، والإرجاء له دور عظيم فيها. ولهذا هناك كلمة الآن مشهورة عند الناس، لاحظ إذا قلت له كذا وكذا يقول الله غفور رحيم. طيب الله غفور رحيم ماذا يقول الله جل وعلا في سورة الحجر؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لماذا تركت الشق الثاني من الآية؟ لما لم تتم الآيات؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. طيب في سورة الأعراف يقول الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، راح سأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع لهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا هو الفلاح وهؤلاء هم أهل الرحمة. فلا يخدعنك الشيطان، باب الإرجاء خطير يا إخوان، باب الإرجاء خطير. خطير يرقق الذنوب والمعاصي ويسهلها على العبد. ومن أخبث ذلك قول مرجئة الفقهاء في هذا الباب، لأنه هو الذي ينتشر. وأما المعرفة قد لا يقبله أكثر الناس، يعني لأنه كما تقدم سيدخل حتى فرعون، لأنه كان يعرف قرارة نفسه ويعرف أنه ليس بخالق للناس. عندما يقول أن ربكم الأعلى هل هو الذي خلقهم، هل هو خلق نفسه؟ لا علم هذه الحقيقة. ولذا الله تعالى قال فاستخف قومه فأطاعوا استخفافا، إنهم كانوا قوما فاسقين. والشيطان يدخل في هذا، فإنك عندما تقول للناس الإيمان هو التصديق ولا يضر هذا التصديق أي عمل بعد ذلك، فتحت باب المعاصي المنكرات على. ثالثا أو رابعا عدم تكفير بالأعمال المكفرة، وهذه من أحد الأفرق الجوهرية الأساسية ومن الآثار الوخيمة على أمة الإسلام. عندما يقع العبد في عمل مكفر عند مرجئة الفقهاء لا يكفر. لماذا؟ لأن العمل عنده خارج مسمى الإيمان، ولهذا ليس عنده عمل لا في الفعل ولا في الترك يذهب الإيمان، فجعل الأعمال ثمرات إذا كانت في الصالحات ثمرات من ثمرات الإيمان ثمر، والمكفرات قرائن فقط، قرائن على ما في القلب من الكفر. طيب إذا جاءك قائل أنا لا أكفر بقلبي، أنا لم أصدق هذا بقلبي، يلزمك أن تقول إيش له؟ خلاص أنت لم تقع في مكفر أصلا، لأن العمل عندك غير داخل في مسمى الإيمان. إذا هذا العمل لم يؤثر على إيمانك أصلا. أحد يا إخوان هذه مسائل كبيرة يا إخوان، ولهذا الآن صار هناك اجتراء على الشركيات والكفريات ويدعي الإيمان، يدعي الإيمان، يشرع من دون الله ويضع أساسير جاهلية وينصب نفسه طاغوتا وغوثا وقطبا يدعى من دون الله عز وجل، ويستحل المحرمات ويحلها للناس، وكل هذا يقول أنا مؤمن ومرجئة يأتون يعذرون عنه. قل نعم يا أخي هذا مؤمن لا يقدر في إيمانه، هذه ممكن نقول هذا عمل فاسد، هذا عمل خبيث، هذا فسق، هذا فجور. لماذا؟ لأن هذا قول مرجئة الفقهاء يا إخوان، أن الإيمان في القلب لا يتبعض هو التصديق. فلان أنت مصدق، نعم إذا أنت مؤمن. طيب الكفريات هذه يقول لا تضره، نبحث نسأله ونأخذ ربنا سبحان الله. إحنا درسنا جماعة أن الأعمال بذاتها إذا كانت مكفرة يكفر بها الإنسان بذات تلك الأعمال، يقول وقع في الكفر بالله عز وجل. هل وقع عليه الكفر؟ هذه مسألة أخرى، مسألة إقامة حجة ولا أداء. بل وقيل في زمن هذا ما أحفظه حقيقة عن المرجئة المتقدمين حتى في أولئك ما يعني جعلوا ولاية أمر المسلمين للكافرين بدعوى أنه إيش ولي أمر فقط. الإرجاء يا إخوان بحر لا ساحل له والعياذ بالله. لما تولى بريمر في العراق كافر أصلا، ما دخل في الإسلام أصلا، تولى حكم العراق أيام حرب الخليج. المرجع ماذا قال؟ قالوا ولي أمر تجب له الطاعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ولي أمر تجب له الطاعة؟ هذا كافر ويحرم الخروج ويحرم، سبحان الله، تداعوا بدين الله نسأل الله العافية والسلامة. خامسا اختلال ميزان الولاء والبراء، لأن متعلق ذلك عندهم الإيمان فهو شيء واحد لا يتفاضل. أي من جهة الإيمان تتولاه توليا كاملا وإن فعل ما فعل من منكرات، لأن التولي والولاء والبراءة متعلق بالإيمان. فطالما الإيمان شيء واحد عند أبي بكر وعند أفسق الناس، الإيمان شيء واحد عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند أفسق الناس، الإيمان شيء واحد عند جبريل والميكائيل وعند أفسق الناس واحد، فالولاء والبراء لا قيمة له الآن مطلقا مهما فعل الإنسان من الذنوب والمعاصي. وهذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الذنوب والمعاصي، فإننا نتولاهم بقدر ما فيه من طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا، ونتبرأ منهم بقدر ما فيه من معصية الله ورسوله ظاهرا وباطنا. فيجتمع في العبد المؤمن الواحد حب وبغض ولاء وبراء. أحبه لأنه يصلي وأبغضه لأنه عاق لوالديه، أحبه لأنه بار بوالديه وأبغضه لأنه كذاب، أحبه لأنه يسعى في عمل الخير ونشر الخير وأبغضه لأنه يقع في فاحشة. إذن هو مؤمن وأحبه وأبغضه وأواليه وأعاديه، نفس هذا العبد المؤمن بقدر ما فيه طاعة الله وبقدر فيه معصية الله ورسوله. طيب. ثالثا ضعف الغيرة على الدين. الغيرة على الدين تظهر في أنه عندما يسمي الإيمان شيئا واحدا أنه لا يتبعض هو التصديق عندهم كما تقدم معنا، أو بعض يعبرون بالإقرار أي القلب فقط وهو مرادف لمعنى التصديق، فطالما الإيمان شيء واحد فالغير عليه من نواقضه ومفسداته والمتلاعبات بلوازمه إلى غير صحيح ضعيفة، ولهذا تجد أهل الإرجاء غيرتهم على الدين ضعيف وجهادهم في سبيل الله نزغ يسير، فربما والعياذ بالله جهادوا في سبيل الطاغوت كما يقع الآن في ليبيا. انتبه، شوف الإرجاء كيف خطيرة يا أخوان. الله جل وعلا يقول في سورة النساء: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب، أقوام قالوا نريد الشريعة ويقاتلون لأجل الشريعة، يريدون تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول من يمثل المجتمع الدولي والطغيان والكفر العالمي ويحاربهم فيقاتلون معه في خندق واحد ضد هؤلاء الذين يقاتلون بالشريعة. عجب، هذا من أعجب ما تسمع وترى في هذا الزمان. فنحذر يا إخوان، غير تضعف بسبب الإرجاء. سابعا الزهد في الأمر المعروف النهي عن المنكر، هذا يقول به الحال، وإن كان مرجعة الفقه كما تقدم معنا يقولون بأن الأعمال تؤثر على العبد وأنها تنقص من بره وتقواه وأنه محل للعقوبة والذم والحد في نسبة المحرمات، وإذا فعل الطاعات فهو محل الثناء والمدح إلى غير ذلك، لكن مآل هذا الأمر يعود على ضعف الغيرة والزهد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن القضية أساسا عند أكثر الناس المحافظة على ماذا؟ على الإيمان، فطالما أن إيماني كامل فلماذا أغار يعني ولماذا؟ وطالما أن إيمان فلان هذا أنا أراه كامل هذا سيقعد بي عن الأمر والنهي عن المنكر، يا أخي إيمانه كامل وشك أصبح حريص على أن تقعد عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إيمانه لن يتضرر فيجعلك تزهد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه آثار وخيمة يا إخوان لهذا القول السيء في دين الله تبارك وتعالى. فننتبه، قال يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، لأن هذا هو الذي كلف به، وهذه قاعدة أصولية عظمى، أن التكليف تابع للعلم، فإذا جاء العلم جاء التكليف، لا تكليف قبل العلم، ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على أن الدين برمته أصولا وفروعا وشرائع سماعي. ما معنى سماعي؟ أي نتلقاه عن الكتاب والسنة، علم يأتي، هذا هو الذي تقوم الحجة. قال الله جل وعلا في خواتيم سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الحجة تأتي بعد الرسالة، والرسالة علم يبعث به الرسول صلى الله عليه وسلم معه القرآن ومعه السنة يعلم الناس، بعد ذلك تأتي الحجة على العالمين. فهو يبين أن المكلف من عبادة ذلك الوقت هو ما بلغه من العلم. ما الذي بلغه؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تلتزموا بذلك وبمقتضياتها ولوازمها ظاهر وباطن، كان هذا هو الإيمان في ذلك الوقت، 10 سنين على هذا الحال عليه الصلاة والسلام. كان يركز على هذه القضية العظمى، وليس معناه أنه كان لا يتكلم في أمور أخرى، لا كان هناك كلام في أمور أخرى، ولكن كان نزرا يسيرا، وإنما كان معول أساسي على ماذا؟ على التوحيد، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإذا كما تعلمون بأن أبا سفيان قد سأله هرقل قال ما يأمرك هل يأمر بالعفاف والبر والصلة؟ هذه أمور كان يأمر بها كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول لك مثلا لم تكن لك دعوة مطلقا إلا إلى التوحيد إلى الشهادتين في مكة، نقول هذا خطأ، انتبه. كان هناك دعوة مصاحبة لكنها ليست هي العصر وليست هي الأصل، إنما كانت تبين محاسن الإسلام وفضائل الأعمال في هذه الأبواب. بعد ذلك جاءت شرائعها وتبينت أحكامها في المدينة، لكن كان يأمر بالبر والإحسان والعفاف والصلة عليهم الصلاة وأتم التسليم. وكذلك جاء في قصة جعفر رضي الله عنه لما كان عند النجاشي أخبر بأنه يأمرهم بهذه المعاني الكبار العظام. قال وليس الإيمان مفترض على العباد يومئذ سواها، مفترض أي مكلفون به، لماذا؟ لأنه هو العلم الذي بلغ، وهذا دليل صريح يعني سنة الجماعة، وهذا مجمع عليه أن الحجة لا تقوم إلا بالرسالة، لا تقوم إلا بالسماع. فمن لم يبلغه ذلك ولم يكن معرضا ولا مستكبرا ولا معاندا، بل كان طالبا للحق سائلا عن دينه، فإنه وإن وقع في جهل في أصل من أصول أو الفروع، أو تأول في أصل من أصول أو الفروع، فإنه معذور ولا ينزل عليه الاسم، لا يلحقه الاسم، وإن كان ما يفعله اسمه كفر أو اسمه فسق أو اسمه نفاق أو اسمه بدعة، لكن لو لا يعلم هذا مطلقا، مع أنه لم يكن معرضا ولا مستكبرا ولا معانا، ما كان سائلا عن دينه، يحضر الخطب والجماعات، وإذا سمع بدرس حضره ويسأل عن دينه إذا أشكل عليه، لكن العبد لم يحيط بالعلم كله من أطرافه، وسيعزم عليه حضم العلم إلى أن يتعلم. وشواهد هذا كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأعرابي الذي جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى، ويقسم على هذا. هذا أعرابي يتكلم بطبيعة باديته وجلافة الأعراب، وهكذا هم يتكلمون بهذه الكلمات فيما بينهم. ولهذا لما أراد خالد رضي الله عنه أن يضرب عنقه قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، هذا كلام كفري أليس كذلك؟ هذا يطعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم على هذا، بل يطعن في نية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والذي نفسي بيده هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لأنه قسم المال بين أربعة فقط ولم يعطي البقية، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم عليه الصلاة والسلام. قال خالد يا رسول الله دعني أضرب عنقه، خبر في الصحيح البخاري ومسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لعله يكون يصلي. قال خالد رضي الله عنه يا رسول الله وكم من مصل لم تنفعه صلاته؟ فقال إني لم أمر أن أنقب عما في قلوب الناس. تعليم نبوي تربية، عذره تأوله بأن مثل هذا يتكلم بطبيعة باديته. تعرفون الأعرابي عنده تصرفات في البادية تليق بأهل البادية لكن ما تليق بأهل الحاضرة. مثلا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطني يا محمد من مال الله فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك، أو كلام النحو هذا، هذا سوء أدب أليس كذلك؟ لكنه عنده في البادية هناك يعتبره من الكلام الذي يسع عند الناس هناك في باديته. الآخر الذي جاء وجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى أثر الرداء في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطني حقي يا محمد إنكم قوم مطل، فأراد الصحابة أن يقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقال. هذا رأوا بطبيعة تعامله وجلافة البادية والأعراب ونحو ذلك. الشاهد يا إخوان أن مثل هذه الأمور كانت تجري في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي هو من البدريين قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال لما أمر الزبير أن يسقي أرضه ثم يمرر الماء إلى جاره، فقال له الرجل يا رسول الله هل كان ابن عمتك؟ هذا كلام خطير جدا، هذا كلام خطير. ولهذا نزلت الآية تحت التكليف، جاء بعده نزلت آية النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. جاء التكليف بعده. وفي حديث ذات أنوار صححه الترمذي، ولا مخالف له من السلف، إنما وقع التضعيف والكلام من الخلف، أما عند السلف هذا حديث متلقى بالقبول. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ذي الوقت الليثي مشهور. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال قلت ما الذي نفسي بيدي، قال الله أكبر إنها السنن، قلت قلت ما الذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما له آله. على ربه النبي صلى الله عليه وسلم بل علمهم في مصنف ابن شيبة سند الصحيح، جاءت امرأة تسمى تدعى بصاحبة مرؤوش زنت معه، فسألها عمر فقال زنيت؟ قالت نعم مع مرؤوش بدراهم على دنانير او دراهم. فتعجب فسأل سيدها فقال انها قد اسلمت وحسن اسلامها يعني محصن المرأة. فسأل وكان في المجلس موجود كبار الصحابة، موجود عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب يشهدون هذا المجلس. فتعجب عمر رضي الله عنه من هذه المرأة، فقال لعبد الرحمن بن عوف ولعلي بن أبي طالب ما تقولان؟ فقالوا محصنة وعليها الحد ترجم. وعثمان سكت، فطلب عمر بن عثمان أن يتكلم، قال ما عندك؟ فكان لو قال يعني سمعت من صاحبه، قال لا أخبرني ما عندك. قال يا أمير المؤمنين أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وإنما الحد على من علم. لا، يقول طريقته هذه التعامل طريقة امرأة ما تعلم الحكم أصلا، هذا الدليل الذي يقولون معلوم من الدين بالضرورة. حتى وإن كان معلوم من الدين بالضرورة سأله يعلمه ولا يعلمه، قد يقول لا يعلمه. انتبه، الزنا مما يمثل به من معلوم الدين بالضرورة، ليس كذلك؟ هذه امرأة صار أنها لا تعلم أن الزنا قد حرم، وأن آيات التمتع بالنساء بالأموال قد نسخت ومنع منها، وأن هذه الآية حتى عند نزولها في وقتها ما كان يخاطب بها المحصنة، إنما يخاطب بها غير المحصنة غير متزوجة، الإحصان بمعنى الزواج غير متزوجة، لا تعلم. فقال عمر نعم صدقت، إنما الحد على من علم. ثربها وجلدها 100 صوت وسراحها وأطلق سراحها رضي الله عنه وأرضه. إذن هذه الجملة، وليس الإيمان مفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين.